بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ هذا اليوم بإذن الله تعالى بموضوع من موضوعات السيرة النبوية، ثم بعد ذلك يكون درس الحديث الشريف. انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظلومين، خبر الإراشي والزبيدي. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك أهمية إقرار العدالة في الأرض والانتصار للمظلومين، فإنه كان يسارع إلى نجدة المظلومين وإنصافهم من ظالميهم، لأنه يعلم أن ذلك يعد من معالم تطبيق الإسلام في الأرض، وأن ذلك من أهم أسباب انجذاب الناس لفهم الإسلام والإيمان به. ومن الأمثلة الرائعة لقيام النبي صلى الله عليه وسلم بإنصاف المظلومين وإن كانوا غير مسلمين ما أخرجه ابن إسحاق، محمد بن إسحاق رحمه الله، قال: حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان الثقفي قال: قدم رجل من إراش، يعني من قبيلة إراش، قدم بإبل له في مكة، يعني من أجل أن يبيعها، فابتاعها، يعني اشتراها منه أبو جهل، فمطله بأثمانها، اشتراها ولم يسدد له الثمن، فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش، يعني الناس مجتمعين في الحرم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، يعني المسجد الحرام في ناحية المسجد جالس. فقال، يعني هذا الرجل الذي من قبيلة إراش، قال: يا معشر قريش، من رجل يؤديني، يعني ينصفني على أبي الحكم بن هشام الذي هو أبو جهل، يعني ينصفني منه حتى يعطيني ثمن الإبل التي اشتراها؟ قال: فإني رجل غريب وابن سبيل، وقد غلبني على حقي. قال: فقال له أهل ذلك المجلس: أترى ذلك الرجل الجالس يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يهزؤون به، لما يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة، يعني يريدون أن يورطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل. قالوا له: اذهب إليه فإنه يؤديك عليه، يعني ينصرك عليه. فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عبد الله، إن أبا الحكم ابن هشام قد غلبني على حقي، أبا الحكم يعني أبو جهل، قد غلبني على حق لي قبله، يعني عنده، وأنا رجل غريب ابن سبيل، وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه يأخذ لي حقي منه، فأشاروا لي إليك، فخذ لي حقي منه يرحمك الله. قال: انطلق إليه. ذهب هو وإياه إلى بيت أبي جهل، وقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه معه، يعني المشركون لما رأوا الرسول مشى مع الأعرابي، فلما رأوه قام معه، قالوا لرجل منهم معهم ممن معهم: اتبعه فانظر ماذا يصنع، يعني ماذا سيفعل أبو جهل إذا طرق عليه الباب وقال أعط الرجل حقه. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه، فقال: من هذا؟ يا أبو جهل يقول: من هذا؟ قال: محمد، فاخرج إلي. فخرج إليه وما في وجهه من رائحة، يعني ليس فيه بقية روح، قد انتقع لونه واصفر لونه من الخوف. فقال: أعطي هذا الرجل حقه. قال: نعم، لا تبرح، يعني لا تذهب حتى أعطيه الذي له. قال فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه. قال ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للإراشي الحق بشأنك اذهب إليك. فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس الكفار الذين جالسين في الحرم فقال جزاه الله خيرا، يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، جزاه الله خيرا فقد والله أخذ لي حقي. قال وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقال ويحك ماذا رأيت؟ قال عجبا من العجب، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج إليه وما معه روحه، يعني وهو خائف خوف عظيم قد تغير وجهه. فقال أعطي هذا الرجل حقه؟ فقال نعم لا يبرح حتى أخرج إليه حقه. فدخل فخرج إليه بحقه يعني المال فأعطاه إياه. قال ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء إلى ذلك المجلس في الحرم فقالوا له ويلك ما لك، والله ما رأينا مثل ما صنعت قط، يعني لماذا خفت من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال ويحكم ما بالكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت رعبا من الخوف، الله سبحانه أوقع الخوف في قلبه، فملئت رعبا ثم خرجت إليه وإن فوق رأسي لفحلا من الإبل، يعني ملك من الملائكة ظهر بصورة جمل عظيم، لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامتي ولا قصرتي، القصرة أصل الرقبة يعني، ولا أنيابه لفحل قط، والله لو أبيت لأكلني. فهذا الخبر يحكي صورة من سلوك أهل الجاهلية في ظلم المستضعفين ومطلهم حقوقهم، يعني جحد الحقوق، وهذا السلوك المنحرف ناتج عن خواء العقل من الورع الديني، ليس عندهم ورع ديني طبعا، الذي يترتب على الخوف من الله تعالى ورجاء ما عنده لأنهم كفار ليسوا مسلمين. فالكفار خاوية قلوبهم من هذه العقيدة لأنهم لا يؤمنون بالله تعالى ولا باليوم الآخر، وإنما يؤمنون بالحياة الدنيا، ويعتمدون في سلوكهم على نظرة المجتمع بما فيها من قوة أو ضعف، فيخضعون للأقوياء ويوفونهم حقوقهم كاملة ويهضمون حقوق الضعفاء لعدم مقدرة الضعفاء على الانتقام منهم. ولذلك رأينا في هذا الخبر أبا جهل يشتري الإبل من ذلك الأعرابي ولا يوفيه أثمانها لعلمه بضعفه وعدم مقدرته على استخلاص حقه منه. ونجد في هذا الخبر صورة أخرى من صور الجاهلية حيث اغتنم أولئك الكفار شكوى ذلك الأعرابي ليتخذوا منها مادة للسخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحراجه، حيث أشاروا على ذلك الأعرابي بشكوى أبي جهل إليه وهم يعلمون عداوة أبي جهل الشديدة له وما يتصف به أبو جهل من العنف والحقد الدفين، فأرادوا بهذه المشورة أن يوقعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد حرجين، يكون محرج إما أن يعتذر من الأعرابي وذلك إضعاف لموقفه في دعوته لأنه دعوة الإسلام ضد الظلم والمظلوم والأمر بإنصاف المظلومين من الظالمين، فلو أنه اعتذر من هذا يضعف من دعوته إلى الإسلام حيث لا يسارع إلى نصرة المظلومين وهو الذي يدعو إلى ذلك، وإما أن ينهض مع الأعرابي ثم يتلقى الرد القاسي والمعاملة العنيفة من أبي جهل، وكلاهما أمر شاق على النفس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي بما يواجهه في سبيل دعوته، فلذلك نهض مع ذلك الأعرابي وانتصر له. وفي مقابل ذلك نجد صورتين من السلوك الإسلامي. الأولى في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتحدي المشركين وتفويت الفرص التي يحاولون بها أن يكيدوا للإسلام ودعاته، فإن أولئك المشركين يريدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في الحرج، فاغتنموا فرصة شكوى ذلك الأعرابي لإحراج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه فوت عليهم هذه الفرصة وكان إيجابيا في مقاومة مكيدتهم، حيث سار مع ذلك الأعرابي وقضى له حقه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم قصدهم من تحويل ذلك الأعرابي إليه، إذ لو كانوا يريدون الشفاعة له لإنجاز حقه لأحالوه إلى زعماء قريش الذين يقدرهم أبو جهل ويخشى من خلافهم. والصورة الثانية قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر المظلومين، حيث قام مع ذلك الرجل انتصارا له ليأخذ له حقه من ظالمه. وهذا دليل على أهمية هذا الموضوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام معه وهو رجل كافر، فكيف لو كان مسلما؟ ولأن الذي ظلم ذلك الرجل هو أعداء الإسلام وهو أبو جهل. ومن المنتظر عادة أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالعبوس والشتائم، ومع ذلك قام معه صلى الله عليه وسلم مع ذلك المظلوم حتى نصره وأخذ له حقه. ويشبه هذا الخبر من ناحية وقوع أبي جهل في الظلم وقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتصار للمظلومين ما أخرجه أبو نعيم عن أبي يزيد المدني وأبي فرعة الباهلي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد معه رجال من أصحابه، إذ أقبل رجل من زبيد من قبيلة زبيد يقول يقول يا معشر قريش كيف تدخل عليكم المادة، يعني كيف تعمر تجارتكم أو يجلب إليكم جلب، يعني يأتي الأعراب بالإبل والأغنام يبيعونها، أو يحل تاجر بساحتكم وأنتم تظلمون من دخل عليكم في حرمكم في مكة، يقف على الحلق حلقة حلقة، كانوا يجلسون متحلقين في الحرم، حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ظلمك؟ فذكر أنه قد قدم بثلاثة جمال من الإبل، ثلاثة أجمال كانت خير إبله، فسامه أبو جهل ثلث أثمانها، يعني قال أنا أشتريها منك بكذا وكذا، يعني بثلث أثمان هذه الإبل، ثم لم يسمه بها لأجل أبي جهل أحد، يخشون من أبي جهل، لم يسمه بها لأجل أبي جهل أحد شيئا، ثم قال فأكسد علي سلعتي وظلمني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين جمالك؟ قال هي هذه بالحزورة، اسم مكان في مكة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام أصحابه، فنظر إلى الجمال فرأى جمالا فرها يعني سمان، فساوم الزبيدية حتى ألحقه برضاه، اشتراها منه بالثمن الذي يريد الزبيد، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فباع جملين منها بالثمن، وأفضل بعيرا باعه وأعطى أرامل بني عبد المطلب ثمنه، وأبو جهل جالس في ناحية السوق لا يتكلم. ثم أقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو، هو اسمه عمرو بن هشام، يا عمرو إياك أن تعود لمثل ما صنعت بهذا الأعرابي فترى مني ما تكره. فجعل يقول لا أعود يا محمد، لا أعود يا محمد، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقبل أمية بن خلف ومن حضر يعني من المشركين، فقالوا لأبي جهل: ذللت في يدي محمد، فإما أن تكون تريد أن تتبعه يعني تسلم، وإما رعب دخلك منه. فقال: لا أتبعه أبدا، لا يمكن يدخل في الإسلام. قال: لا أتبعه أبدا، إن الذي رأيت مني لما رأيت معه، فقد رأيت رجالا عن يمينه وشماله معهم رماح يشرعونها إلي يوجهون إلي، وهم ملائكة ظهروا بصورة رجال. قد رأيت رجالا عن يمينه وشماله معهم رماح يشرعونها إلي، لو خالفته لكانت إياها، أي لأتوا على نفسي. فهذا الخبر يبين لنا صورة من الظلم أيضا في المعاملات التجارية في حياة العرب في الجاهلية، حيث يقوم بعض الأكابر بالتسلط على المستضعفين من التجار البادية الذين يأتون، فيكسدون تجارتهم يعني يسمونها بثلث القيمة بحكم ما لهم من جاه وسطوة في المجتمع. فهذا الرجل الزبيدي يعرض إبله في سوق مكة، فيسومها أبو جهل بثلث أثمانها، ثم يتوقف الناس عن سومها مراعاة لأبي جهل أو خشية منه، وهكذا يعمل أمثاله مع التجار الوافدين. والويل للواحد من هؤلاء الأعراب إذا تعرض أولئك لسوم بضاعته، فإنه الحالة هذه بين أمرين: إما أن يبيعهم بضاعته بثمن بخس قليل، وإما أن يضطر إلى إعادتها إلى مضارب قبيلته فيكون قد خسر سفرته تلك. وهذا التصرف السيء يترتب عليه ضرر خاص بأصحاب البضائع المعروضة حيث تنزل أثمانها، وضرر عام بسوق ذلك البلد حيث سيحجم التجار عن عرض تجارة بذلك السوق، لن يأتوا بالمواشي لبيعها في مكة. وبهذا يكون أبو جهل قد ظلم التجار، كما أنه قد ظلم أهل مكة، حيث سيكون سببا في حرمانهم من رواج البضائع في بلدهم. والظاهر أن هذا التصرف ليس خاصا بأبي جهل، إذ يبعد أن يقره على ذلك كبار أهل مكة لو لم يكن لهم فائدة من السكوت عنه، حيث سيسكت عنهم إذا وقعوا في ظلم التجار الوافدين. ولعل ذلك يفسر سكوت أهل السوق بمكة آنذاك، حيث ساقوا وراء أبي جهل بتجاوزات الظالمة إما رغبة وإما رهبة. ولكن ذلك الأعرابي لم يستسلم لذلك الظالم العنيف، فأبى أن يبيعه إبله بذلك الثمن ولم يرجع بها، بل قام باستنهاض همم أهل مكة لعلهم ينكرون ذلك الوضع الظالم، وذكرهم بمصير بلدهم التجاري المشؤوم إذا لم يغيروا ذلك المنكر. ولكنه في نداءاته المتكررة لم يجد قوما يرتفعون بشهامتهم وشجاعتهم إلى تغيير المنكر، بل وجد أقواما يعلو وجوه بعضهم العبوس والامتعاض من ذلك التصرف السيء، مما يوحي بالإنكار الداخلي. وهؤلاء هم الذين لا يستفيدون من تلك التجاوزات التجارية ويخشون من ضررها على السوق، وأقواما لم يرفعوا بذلك رأسا ولم يبدو على وجوههم شيء من التأثر كما هو المعتاد في مثل ذلك المجتمع، إما لكونهم مستفيدين من تلك التجاوزات أو لكونهم لا يهتمون بأمور المجتمع. ولكن الجميع قد عقرت ألسنتهم وهيمن عليهم شعور ضاغط باحترام إرادة عمرو بن هشام الذي هو أبو جهل السليط اللسان، الذي يستطيع في نظرهم القاصر أن يوصل إليهم شيئا من الضرر لو تعرضوا له. ولكن هذا الأعرابي لم يخب أمله، فواصل عرض الشكاية حتى مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فعرض عليه تلك المظلمة فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشجاعته العالية وعدالته البالغة إلا أن هب مع ذلك المظلوم وقام بشراء تلك الإبل بالقيمة التي رضيها صاحبها، وحذر أبا جهل من القيام باحتكار السوق مرة أخرى. ولقد كان لهذا الموقف الكريم أثر في رفع الظلم عن ذلك الرجل وإنقاذ حقه الخاص، كما أن له أثرا في إنقاذ الحق العام، وذلك بحماية سوق مكة التجاري من التعرض لنقص الموارد من البضائع الذي يترتب على تجاوزات أبي جهل وأمثاله من المحتكرين الظالمين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر لرجلين كافرين بحكم أنهما مظلومان، فكيف يتخاذل المسلمون عن نصرة إخوانهم في الدين الذين يحاول الجبارون أن يهضموهم حقوقهم، سواء كان هؤلاء الجبارون من أصحاب السلطة أو ممن وقعوا في الظلم في غياب حكم العدل والإنصاف. وننتقل بإذن الله تعالى إلى درس الحديث النبوي الشريف. ثواب حماية أعراض المسلمين، هذا بقية للدرس الماضي. في مقابل ذلك يتبين لنا جزاء من حمى المؤمنين ودافع عن أعراضهم، لأنه تكلمنا سابقا عن الذين ينتهكون أعراض المسلمين. ففي حماية أعراض المسلمين يقول صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما يعني سبه وشوه سمعته، ومن رمى مسلما يريد شينه يعني تشويه سمعته حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال، ولن يخرج لأن الآخرة ليس فيها عمل. أخرجه أبو داود رحمه الله وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. في مسائل الجزاء، أولا الجزاء الحميد في الآخرة لمن يدافع عن إخوان المسلمين وينتصر لهم. الثاني العقاب الشديد في الآخرة لمن رمى أخاه المسلم بعيب ليشوه سمعته، يعني شوه سمعته ونسب له عيب من العيوب. الثالثة ما أقل العمل الدنيوي وما أعظم الجزاء الأخروي. هذا عمل بسيط، إذا أنت دافعت عن إخوانك المسلمين وحميت أعراضهم هذا عمل سهل له، لكن جزاؤه عظيم في الآخرة. وقد نص الرسول صلى الله عليه وسلم على المنافق: من حمى مؤمنا من منافق، يعني أن تشويه سمعة المسلمين المفترض أن لا تكون من المؤمنين ولا تقع إلا من المنافقين، لأن المسلم يخشى على نفسه من الحساب والجزاء والعقاب في الآخرة إذا انتهك حرمات المسلمين. أنواع الغيرة والخيلاء، أخرج الإمام أحمد رحمه الله من طريقين عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، ومن الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغض الله. فالغيرة التي يحب الله الغيرة في الريبة، إذا وجد ريبة وشك بين الزوجين هذا الغيرة لا بد منها. والغيرة التي يبغض الله الغيرة في غير ريبة، يعني تشكك من غير أساس. والخيلاء التي يحب الله اختيال العبد بنفسه عند القتال، يعني إذا دخل في المعركة مع الأعداء إذا تكبر واختال في مشيته هذا مطلوب لأنه يخيف الأعداء. واختياله بالصدقة، يعني الإمام إذا طلب من الناس أن يتصدقوا في حال حاجة المسلمين أو في حاجة الجهاد في سبيل الله وطلب إعلان الصدقة. هنا المفروض هو الإعلان وليس الإخفاء، مع الإخفاء والصدقة والإصرار به أفضل، لكن في حال حاجة المسلمين ودعوتهم إلى الإنفاق يكون إعلان الصدقة أفضل. قال: والخيلاء التي يبغض الله، الخيلاء في الفخر والكبر، يعني يفخر على الناس ويتكبر عليهم بشرفه أو بماله. أخرجه ابن حبان وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله. في مسائل الأولى أن غيرة الرجال على النساء وغيرة النساء على الرجال، إذا وجد ما يدعو إلى ذلك من الارتياب والشك في سلوك الآخر، هذا مما يحبه الله تعالى. إذا كان له فعلا له وجود، لأن الإنكار الذي يعقب الغيرة يوقف من انحراف الآخر ويقوده إلى السلوك السليم. الثاني أن هذه الغيرة مع عدم وجود ما يدعو إليها من الارتياب في سلوك الآخر مما يبغض الله، هذا يحصل من بعض الأزواج أو الزوجات غيرة ليس لها مبرر، ليس لها سبب، إنما هي تشكك بسبب سوء الظن. هذا مما يبغضه الله تعالى، لأن تباعد بين القلوب وتفرق شمل الأسرة. الثالثة أن اختيال العبد بنفسه عند القتال مما يحبه الله تعالى، لأن ذلك يبعث على وجود الرعب عند الأعداء ويرفع من معنوية المسلمين. ولذلك في غزوة أحد أبو دجانة رضي الله عنه وهو من الشجعان الأبطال صار يمشي متبخترا بمشيته بين المشركين والكفار في الوسط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يكرهها الله عز وجل إلا في هذا الموطن، يعني إذا تبختر في الحرب هذا يخيف الأعداء. الرابع أن المراد بالاختيال عند الصدقة الذي يحب الله تعالى التنافس في ظهارها حينما تدعو الحاجة إلى ذلك، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في غزوة تبوك، فإنهم تنافسوا على الإنفاق حتى أتى أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. أتى بماله كله، ثم جاء عمر بنصف ماله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم الشطر، يعني نصف مالي. فقال عمر: والله لأبي بكر والله لا أسابقك بعد هذا لشيء، يعني أنه سبقه أبو بكر. وأما عثمان رضي الله عنه فهو سمي مجهز جيش العسرة لأنه أنفق مالا عظيما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما دعا إلى الإنفاق قال: هذه 300 بعير بأحمالها وأقتابها وكل ما يلزم لها. ثم لما دعا ثاني قال: هذه 300 بعير. وثالثة قال: يعني 900 بعير تصدق بها. وأتى بذهب أيضا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الخامسة المراد بالاختيار الاختيال الذي يبغضه الله تعالى هو الذي يدفع عليه الفخر بمظاهر الدنيا والكبرياء على الناس، يعني يتفاخرون في المظاهر، يتفاخرون في العمارات، كل هذا من أجل السمعة في الدنيا، وهذا الكبر هذا يدفع إلى الكبر، ويترتب على هذا الاغترار بالدنيا واحتقار الناس. التحذير من الكبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، يعني ليس هذا من الكبر. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بكلمات من جوامع الكلم، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذا الحديث من أحاديث الوعيد التي حملها العلماء على ظاهرها من أجل أخذ العظة والعبرة منها، مع اعتقاد أنه لا يخلد في النار إلا من وقعوا في الشرك الأكبر، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا من أحاديث الوعيد التي تؤخذ على ظاهرها من أجل أخذ العبرة منها، وإن كانت في الحقيقة تفسر بالآية التي ذكرت. الثانية: الكبر خلق ذميم ينبني على الأنانية ورفع النفس فوق منزلتها، فلا ينبغي للإنسان أن يتكبر ولا أن يرفع نفسه إلى درجة أكبر مما هو عليه. التحذير من جرح الشعور، إن مما جاء من الحديث في النهي عن جرح الشعور ما أخرجه الشيخان رحمهما الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر. التناجي يعني التحدث سرا حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنون، يعني إذا كانوا ثلاثة فانفرد اثنان بالحديث السري بينهما هذا يحزن الثالث، لأنه قد يكون يتكلمان فيه أو غير ذلك. هذا الحديث فيه مسائل: أن هذا الحديث مثل رائع لما جاء في الإسلام من التشريعات الحكيمة نحو مراعاة شعور الناس واجتناب جرح كرامتهم. الثاني: أن مناجاة الاثنين دون الثالث تضعف من شخصية من وقع عليه هذا الشعور وهو الثالث، وضعف الشخصية يجعل الإنسان غير نشط في القيام بأمور الحياة. الثالث: أن ذلك يولد سوء الظن عند الثالث لاحتمال أن يظن بأنهما يتحدثان فيه، أو أنه يظن أنهما لا يتعدانه لا يعتبرانه أهلا لأن يسمع حديثهما، وذلك يضعف الأخوة الإيمانية بين المسلمين. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يسير مع رجلين، فجاء أحدهما يريد أن يحدثه فيما بينه وبينه، قال لا ولم يسمع منه، حتى جاء رابع، فلما صاروا أربعة قال الآن تحدث، لأن بقي اثنين مع بعض واثنين مع بعض. هذا تطبيق من عبد الله بن عمر رضي الله عنه لهذا الحديث الشريف. النهي عن الرشوة، من الأحاديث الواردة في النهي عن الرشوة ما أخرجه أبو داود وأبو عيسى الترمذي رحمهما الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذ الرشوة مثل القضاة ونحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح. وما أخرجه ابن ماجه، وأخرجه أيضا ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه، وأقره الذهبي وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. هذا الحديث يدل على أن الرشوة من كبائر الذنوب، لأن اقترنت بلعن فاعلها، فالرشوة فالكبيرة هو ما اقترن بلعن أو غضب أو براءة من الجنة مثلا أو وعيد بالنار، هذا كله يعتبر من الكبائر. فالرسول لعن الراشي هذا والمرتجي، هذا دليل على أن الرشوة من كبائر الذنوب. الثاني: الراشي هو الذي يدفع الرشوة، فإن كان دفعها ليأخذ بها حقوق الآخرين فإن عليه مع ذلك إثم أكل الناس أموال الناس بالباطل. إذا نظرنا إلى المجتمعات العالمية في هذا العصر وغيره نجد أنها تستعمل الرشوة، وهذا مشتهر في دول العالم. فمما يميز المجتمع المسلم أن يتطهر من هذا النجس ليكون مثالا للرقي الأخلاقي مثل مجتمع الصحابة لم يكن فيه شيء من أبدا من الرشوة، فينبغي أن يطهر المجتمع منها ليكون مجتمعا إسلاميا راقيا. التحذير من الغيبة، لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بقوله: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان هو أشد الكذب، وأخرجه الإمام مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في مسائل الأولى عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكر المسلم أخاه بما يكره وهو غائب. إذا كان أخوك غائب ليس في المجلس لا تتحدث عنه بشيء يكرهه أبدا، لأن هذه هي الغيبة. الثانية، بيّن صلى الله عليه وسلم أن من ذكر أخاه بما يكره مما ليس فيه فإنه قد جمع بين الغيبة حيث ذكر أخاه وهو غائب بما يكره، وبين البهتان وهو أشد الكذب حيث بهته بما ليس فيه. الثالثة، الغيبة تعد من كبائر الذنوب لأن اقترنت بالوعيد، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما عرج بي، يعني عرج به إلى السماوات، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يعني الذين يرتكبون الغيبة فيسبون الناس وينتهكون أعراضهم. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله. الرابعة، تحريم الغيبة يقلص من الاندفاع نحو نقد الآخرين الذي تميل إليه بعض النفوس، حيث يقتصر النقد على الحاضرين الذين يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. تحريم الغيبة يقلص من الاندفاع نحو نقد الآخرين الذي تميل إليه بعض النفوس. بعض النفوس لا يستريحون ولا ينبسطون إلا إذا سبوا الناس وانتهكوا أعراضهم. فإذا التزم الناس باجتناب الغيبة يقتصر النقد على الحاضرين، أن انتقد من أمامك يرد عن نفسه، لكن لا تنتقد الغائبين لأن هذا من الغيبة. التحذير من النميمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة نمام. النميمة هي نقل كلام الناس فيما بينهم على وجه الإفساد بينهم، يعني تجي الإنسان تقول: فلان قال فيك كذا، قال فيك كذا، هذه نميمة، وهذا يفسد جدا المجتمع، وهي من كبائر الذنوب لترتب الوعيد عليها بعدم دخول الجنة، كما سبق أنها من كبائر الذنوب لأنه قال: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. النميمة لها أثر كبير في نفس من وقعت عليه، إذا علم بالنميمة يحزن ويبدأ في إعمال عقله والتفكير فيما حدث من صاحبه نحوه، وقد ينتقم منه بأي نوع من أنواع الانتقام، كل هذا بسبب النميمة. الثالثة، إذا تمكن الغل من قلب من وقعت عليه النميمة فإنه يحدث بذلك إضعاف خطير للأخوة الإسلامية بينهما، لأنه قد يعمل تفكيره في طريقة الانتقام ممن وقعت منه النميمة. وقد جاء إلى أحد السلف، أحد العلماء في عصور صدر الإسلام، جاء إليه وقال إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، فقال له: أما وجد الشيطان رجلا غيرك حتى يرسله إلي؟ ولم يسمع منه. ثم جاء ذلك الرجل الذي قال عنه هذا الرجل إنه يقول فيك، فسلم عليه هذا العالم وأجلسه إلى جنبه. هذا من باب التحذير عن النميمة. الرابعة: قد تحدث النميمة خللا في المجتمع، حيث يشغل المسلم عقله في محاولات متكررة للإيقاع بمن وقعت منه النميمة، بدلا من أن يشغله في عمران المجتمع بالخير والسعادة. المفروض أن المسلم يفكر يومه وليلته في إصلاح بين المسلمين، الإحسان إلى المسلمين في أعمال الخير. لكن إذا انتشرت النميمة، هذا الذي وقعت عليه النميمة يشغل فكره بالتفكير في هذا الذي حدث له، وقد يفكر كيف ينتقم من النمام، وهذا يكون قد أشغل فكره في شيء لا يستفيد منه لا هو ولا المجتمع. الخامس: للنميمة أثر فعال في إيلام نفس فاعلها، حيث يفكر في نتائجها السيئة ويبدأ بالتفكير بالخروج من المأزق فيما إذا انكشف أمره. هذا النمام نفسه إذا وقعت منه النميمة يبدأ يفكر، ربما يصل الكلام إلى هذا الرجل الذي أنا تكلمت فيه، ماذا سيفعل في؟ هذا التفكير أيضا يشغل باله في أمر المفروض أن يشغله بشيء ينفعه وينفع المسلمين، بدلا من أن يشتغل بهذا التفكير. النهي عن شهادة الزور: أخرج الشيخان رحمهما الله من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها 3 مرات. ثم قال: الإشراك بالله، هذه واحدة الأولى، وعقوق الوالدين، هذه الثانية. قال: وشهادة الزور، هذه الثالثة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، من اهتمامه بالتنفير والنهي عن شهادة الزور جلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت من كثرة ما يكرر النهي عن شهادة الزور. في مسائل الأولى: خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفهام لتشويق السامعين وليلفت انتباههم حتى يستوعبوا كلامه. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، لم يقل أكبر الكبائر كذا وكذا، لا، استفهم منهم عشان ينبههم، هذا من وسائل التنبيه. الثاني: الإشراك بالله تعالى وعقوق الوالدين، تقدم الكلام عليهما. الثالثة: فيه اهتمام واضح في التحذير من شهادة الزور، وذلك لكونها من أهم عوامل هدم المجتمع وإفساده. الرابعة: فيه شاهد، في الرابعة شهادة شاهد الزور هو الجسر الذي يعبر عليه الظالمون، هو الجسر الذي يعبر عليه الظالمون ليأخذوا حقوق الناس وينتهكوا أعراضهم. جسر، شاهد الزور هذا جسر لنقل الحقوق من أصحابها إلى غير أصحابها. القاضي أحيانا يأخذ بالشهود وهو لا يدري أن هذا الشاهد أمامه هل هو صادق أم كاذب، فهذا الذي يشهد شهادة الزور ينقل الحقوق من أصحابها إلى غير أصحابها ظلما. الخامسة: شهادة الزور دليل على ضعف شعور صاحبها بالأخوة الإسلامية، لأن الدافع إليها إما مصلحة دنيوية أو عصبية جاهلية نحو الأقارب أو القبيلة أو الوطن. فإذا الدافع إليها إما مصلحة دنيوية، يعني أخذ فلوس من أجل أن يشهد شهادة الزور، أو عصبية جاهلية يعني يشهد لأقاربه ضد الآخرين الذين بينهم وبينهم خصومة، أو لرجل من قبيلته أو لرجل من بلده، كل ذلك يدفع إلى شهادة الزور أحيانا. التحذير من الشح. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم يعني الشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة قطيعة الرحم فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله. في مسائل الأولى التحذير من الإصابة بالشح، إياكم والشح. والشح مرض قلبي، وأساسه المكون له المبالغة في حب الدنيا والانقطاع لها. الذي يحب الدنيا وينقطع لها قد يصاب بمرض الشح، وهو مرض قلبي. من مفاسد مرض الشح البخل بالمال وعدم الانفاق منه في الحقوق الواجبة. يعني الشح ليس هو البخل، البخل ناتج عن الشح، لأن الشح مرض في القلب يدفع إلى البخل وإلى عدم الانفاق في الحقوق الواجبة، ويدفع إلى عدم الإسهام في إنقاذ المسلمين في النوائب، يعني الكوارث والمصائب التي تصيبهم. لا يدفع من أمواله من ماله لإنقاذ المسلمين بسبب الشح. فالبخل سلوك عملي مبني على مرض قلبي وهو الشح. ومن ذلك قطيعة الرحم، وعلاقة ذلك بمرض الشح، علاقة ذلك بمرض الشح المبالغة في حب المال تمنع من أداء حقوق الأقارب. إذا كان الإنسان شحيح القلب مريض بالشح فإنه يمنع حقوق الأقارب فلا يؤديها، وهذا من قطيعة الرحم. ومن ذلك الوقوع في الفجور، الشح يسبب الوقوع في الفجور، والفجور هو ما فحش وعظم من الآثام. الآثام الكبيرة تسمى فواحش، وينطبق ذلك على آثار الشح كظلم اليتامى وأكل أموال الناس بالباطل. التحذير من الموبقات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس، يعني خمس خصال، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله من أن تدركوهن. الأولى: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، يعني تكون ظاهرة وفاشية في المجتمع، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقص الثانية: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني الجدب وعدم وجود النبات في الأرض، عدم المطر، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، يعني يكون لهم فقر، يصابون بالفقر بسبب عدم وجود الأموال أو الأطعمة، وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. كل هذه بسبب نقص المكيال والميزان. قال الثالثة: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، يعني إذا منعوا زكاة الأموال يقف المطر، لا ينزل عليهم مطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا، يعني ينزل المطر بنسبة معينة حتى لا تموت البهائم. قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. ثم قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، يعني يحكموا ببعض ما أنزل الله ولا يحكمون بالبعض الآخر، إلا جعل الله بأسهم بينهم، يعني حروب تكون فيما بينهم. أخرجه الحافظ ابن ماجه والحاكم والصححة، ووافقه الذهبي وحسنه الشيخ الألباني في مسائل. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبات بعض الموبقات، يعني المعاصي الكبيرة المهلكات، ذكر بعض عقوبات بعض الموبقات في الدنيا، مع أن عقوباتها في الآخرة أشد وأعظم، وذلك للفت نظر الذين يهتمون بدنياهم ولا يحسبون للآخرة حسابا مذكورا. يعني بعض الناس لا يهتمون بالآخرة، يهتمون بالدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبات هذه المعاصي الكبيرة المهلكة، ذكر عقوباتها في الدنيا، لأن هذا هو الذي يفيد بالنسبة لبعض الناس من ضعفاء الإيمان الذين لا يهتمون بالآخرة. الموبقة الأولى إظهار الفاحشة وإعلانها، وها بالنسبة لهذا العصر الذي نعيش فيه ظهر ذلك في وسائل الإعلام التي دخلت بيوت المسلمين. وعقوبتها الدنيوية الإصابة بالطاعون، كثر الإصابة بالطاعون في هذا الزمن، والأمراض الجديدة في هذا العصر كمرض نقص المناعة الذي يسمونه الإيدز، وهذا مشهور في بلاد الكفار وقد يقع في بلاد المسلمين بسبب الوقوع في الفواحش، في حاجة الزنا. الثالثة الموبقة الثانية نقص المكيال والميزان، وعقوبة ذلك الدنيوية تكون بقلة المطر وظهور الجدب والقحط، ما في نبات في الأرض، ويترتب على ذلك شدة المؤونة، يعني الفقر والحاجة، وذلك لشح الموارد التي تقوم بها الحياة، وكذلك الابتلاء بجور السلطان، ظلم السلطان، وذلك بالتضييق على الناس في أرزاقهم. الرابعة الموبقة الثالثة منع الزكاة، وعقوبتها الدنيوية في احتباس المطر، لا ينزل المطر. فمنع الزكاة منع للحقوق المالية، فناسب ذلك منع نزول المطر. الموبقة الرابعة نقض العهود، وهي التي يتم إبرامها بين المسلمين المختلفين أو بين المسلمين والكفار، ونقض العهود محرم مطلقا، ولكن يكون أشد حرمة إذا كانت على ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أبرمت العهود على ذمة الله تعالى وذمة رسوله نقضها أشد مما إذا أبرمت على ذمة أصحابها. وعقوبة ذلك أن يسلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيسلبهم أموالهم ويستولي على بلادهم كما يحصل في هذا العصر. السادسة الموبقة الخامسة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، سواء في ذلك ترك أحكام الإسلام بالكلية، مثل الذين ينشئون في بلادهم القوانين الوضعية التي لا تحكم بالإسلام، أو التخير منها، يعني يطبقون بعض الإسلام ولا يطبقون البعض الآخر بالحكم. وعقوبة ذلك أن يجعل الله بأس المسلمين بينهم، وقد حصل في هذا العصر، وقد وقع ذلك من عدة قرون لما لم يحكم بعض حكام المسلمين بالإسلام أولا، وخاصة في هذا العصر. النهي عن الإضرار بالمسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، حاضر يعني أصحاب المدن والقرى، لباد يعني البوادي الذين يجلبون المواشي وغيرها من البادية. قال: ولا تناجشوا، وسيأتي بيان، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، أخرجه الشيخان رحمهم الله. في مسائل الأولى النهي عن بيع التجار في أسواق المدن والقرى لتجار البادية، لأن الذين يأتون من البادية لا يعرفون الأسعار حقيقتها، يجهلون السعر، فإذا خرجوا من البلد واشتروا منهم قد يشترون بقيمة أقل، وذلك لأن تاجر البادية يجهل الأسعار في المدن والقرى، فقد يحصل عليه غبن وظلم. الثانية النهي عن النجش، وهو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، وفي هذا ضرر على المشتري. هذا يحصل في عدة سلع، وخاصة بيع السيارات، في ناس يأتون ويزيدون في الثمن وهم لا يريدون البيع، ولو استقر الثمن عليهم صاحب المعرض يعفيه منها، متفق هو إياه على أنه يزيد في السعر من أجل أن يرتفع السعر. هذا نجش، هذا اسمه النجش، وليس خاصا في السيارات، هذا في جميع السلع. الثالثة النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وذلك في أن يزيد في سعر السلعة في زمن الخيار، يعني المشتري اشترى السلعة وثبت البيع بين المشتري والبائع، وهما الآن في مجلس الخيار، ما لم يتفرقا هذا اسمه خيار المجلس، فلو جاء واحد وزاد في السلعة لا يجوز، خلاص هذا باع انتهى، لا يجوز لك أن تزيد في السلعة في خيار المجلس زمن الخيار. وفي هذا ظلم، لأن هذا فيه ظلم لصاحب الحق سواء كان مشتريا أم بايعا. أن الرابع النهي عن أن يخطب الرجل امرأة للزواج منها قد خطبها رجل آخر، لا يخطب على خطبة أخيه، فهذا لا يجوز إلا فيما إذا ترك الخاطب الأول خطبته أو أذن للخاطب الثاني بذلك. الخامس النهي عن أن تسأل المرأة طلاق ضرتها، يعني اللي يسمونها الجارة الزوجة الثانية، لتضيع حقها في البقايا مع زوج، لا يجوز للزوجة الثانية أن تقول للزوج، لا تطلب منه أن يطلق الزوجة الأخرى التي هي ضرتها، هذا لا يجوز. كل هذه الأمور التي جاء النهي عنها من الأخلاق السيئة المبنية على الأنانية والأثرة. الأثرة يعني أن يؤثر الإنسان نفسه على إخوانه المسلمين، وهي ضد الإيثار، الإيثار أن يؤثر إخوانه المسلمين في أمور الدنيا على نفسه، وهذا كله يضعف الأخوة الإسلامية. وأسأل الله عز وجل يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.